له الحمد أن خلقنا مسلمين وشرع لنا أحسن الدين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل الهدى وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على منهج واضح وشريعة غراء بينة لا يضل عنها إلا من عمي بصره وزاغت بصيرته، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصل يا ربنا وسلم على معلم الناس الخير وهذه الأمة إلى صراط ربها المستقيم، وارض اللهم عن آل بيته الكرام وصحابته الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، ما أجمل لقاءكم في بيت الله في هذا المسجد العامر، لا حرمنا الله من هذا الخير حتى نلقاه وهو راض عنا. وإنه من بين حجاج بيت الله الحرام قد بدت بعض الأمور التي أحب أن أنقلها، لا سيما في هذه الآونة التي تعاني منها، التي تعاني فيها الأمة الإسلامية من جراحات كبيرة وآلام شديدة، ولا يحس بهذه الآلام ولا يشعر بتلك الجراحات إلا بعض الأفراد الذين بقيت فيهم حياة الإيمان وبقي لهم نبض الإسلام، فهم الذين يتألمون وهم الذين يتجرعون الآلام التي يتسبب فيها عوام المسلمين وعامتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المسلمون في هذه الأيام تنتهك حرماتهم، يضيق عليهم، يراق دمهم هنا أو هناك، والمسلمون كلهم كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، فما يصيب الطرف إنما يصيب الرأس، وما يصيب اليد فقد أصاب القلب، الكل واحد. وينبغي أن يشعر الجسد كله بجميع أعضائه بما يجري لشيء منه فيصاب بالحمى والزهر، فلا يعاني من هذا ولا يتألم حق التألم إلا من أمسك على دينه، ومن تفكر لدينه، ومن تمنى أن تكون كلمة الله هي العليا وعاش لذلك قدر استطاعته. بنظرة عامة التي اجتمعت لحج بيت الله الحرام بمختلف الألوان والأشكال والألسن واللغات من مختلف البلاد والفجاج، تبينت أمور عامة أصابت الأمة، فإن كثيرا من المسلمين لا يلتزمون المنهج في عبادة الله. إن الله تبارك وتعالى حين فرض علينا عبادته رسم لنا منهجا خاصا، وبعث لنا نبيا صلى الله عليه وسلم يمثل لنا قدوة عملية وأسوة حسنة لنسير على منوالها ولنعبد الله على نظامها. فمن عبد غير الله فقد كفر، ومن عبد الله بغير نظامه فلا عبادة له. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما كان موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وديننا يقوم على الشهادتين: شهادة التوحيد لله فلا يعبد غيره، لا إله إلا الله، لا يعبد بشكل من أشكال العبادة من الحب والطاعة والخضوع والذل والسؤال والذبح إلا الله سبحانه وتعالى. وشهادة حصر التبعية في شخص رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكلفنا الله باتباع أحد من الأمة غير هذا الرسول العظيم، أو ذلكم الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عجب عجاب في تصرف الحجيج، وقد بذلوا جهدا وبذلوا مالا وأخذوا وقتا من عمرهم، ومع ذلك لا يلتزمون المنهج النبوي في الحج، ولا يلتزمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك، وهو الذي حج وأخذ ينادي على أصحابه وقد بلغنا هذا النداء: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم بعد عامهم هذا فعلا، فلحق بالرفيق الأعلى، ولكنه استحفظ الصحابة رضي الله عنهم على نظام تلك العبادة، وقد بلغونا جزاهم الله خيرا، وبلغنا ذلكم العلم، وحفظه لنا علماؤنا الفقهاء رحمهم الله، حتى وصلت الأمور كلها غاية البيان وغاية الوضوح. ومع ذلك يسارع الناس إلى تقديم العبادة عن وقتها، لا مسارعة إلى عبادة الله، ولا إفراطا في حب الخضوع لله، ولكن تعجلا للدنيا، تعجلا للأمور. تعودوا على السرعة في الحياة والعجلة في الحياة، فيرمون قبل الموعد، ويخرجون من عرفة قبل الموعد، ويرسلون إليها قبل الموعد، ويخرجون من مزدلفة قبل الموعد. سبحان ربنا العظيم، أجئنا لنعبد الله على أهوائنا، أم جئنا لننفذ طاعة واجبة بالمنهج الذي شرعه الله؟ إن من يفعل هذا في تلك العبادة التي تكلف فيها الكثير والكثير ويصعب عودته إليها مرة أخرى، لجدير بأن يفعل هذا التفريط أيضا في العبادات الأخرى من باب الأولى. إذا كان لا يلتزم بمنهج الله وقد دفع فيه ثمنا كبيرا هكذا، فلأن يخالف المنهج في العبادات السهلة الميسورة لمن باب الأولى، كما يؤخرون الصلوات، وكما يتركون الجماعات في الصلاة، وكما يعتدون على مكان الإمام فيصلي بهم من يصلي، كما يعبر أحدهم أي واحد يدخل أي مكان الإمام، هذا خطأ. ويقول هذا للمؤذن أقم الصلاة، وذاك يقول انتظر، وهذا يقول بل أقم، ويختلفون وهكذا يخرجون المناسك العبادية عن موعدها وعن وقتها وعن طبيعتها وعن كيفيتها، فتحدث الحوادث الكبيرة والتي تكون سمعة غير طيبة للإسلام. حتى ظهر المنافقون في مثل هذا الجو ليقولوا طالما تحدث الحوادث هكذا، فلماذا لا تقسمون الحج مواسم في الأشهر الثلاثة، فليحج بعض الناس في شوال، وليحج بعض آخر في ذي القعدة أو ذي القعدة، وليحج البعض الآخر في ذي الحجة حتى لا يزدحم الناس. وهكذا أدخلوا عقولهم في أمور لا يفهمونها، ويريدون أن يحكموا بالعقل القاصر الغبي على شرع الله العلي سبحانه وتعالى، وذاك هو الضلال المبين. وتلك جريمة بني إسرائيل من قبل، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يتساسل الناس عن العبادة، قوي يستطيع رجم إبليس أو رجم رمز إبليس ببعض الحصيات الخفيفة في الحمل والسهلة في الرمي، ومع ذلك يخاف من الزحام فيوكل غيره دون أن يرى واقع الأمر هل يستطيعه أو لا يستطيعه. هو في خيمته أو في فندقه مستريح وكأنه خرج للنزهة والفسحة ويوكل غيره. الصواب أن يذهب إلى واقع العبادة ومكانها، فإن استطاعها فبها ونعمت، وإن لم يستطعها فلينتظر، وبعد الانتظار إن لم يستطع فليوكل. أما من بداية الأمر ويتنازل هكذا، فما بالنا لو عرضت عليه عبادة ولم ينفق فيها مالا ولم يبذل فيها جهدا، ويستطيع أن يؤديها في أي وقت، لا شك أنه يتنازل أيضا. فلو استطاع أن يوكل عنه غيره ليصلي عنه لفعل. هذا واقع يدل على عدم التعلق بمنهج الله وعدم القناعة بشرع الله، وذلك واقع في الأمة خطير. إنما قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله أن أذهب إليها بنفسي وأن أؤديها بنفسي، أو على الأقل أرى تأديتها وأنظر قضاءها بنفسي، وأن أتذوق الموقف وأعيشه حتى أشعر به في قلبي. وعدم الذهاب إليه والتوكيل فيه بدون عذر شرعي، هذا من عدم تعظيم شعائر الله، استهانة. ولو ناداه مناد لأكلة أو لشربة أو لنزهة لخرج مهما كان الزحام. وأماكن الفرة واللعب تشهد الزحام الشديد في الملايين، والناس تتزاحم إلى هناك. وإن الحصول على شيء من زخرف الحياة الدنيا يقف الناس طوابير طويلة وزحاما شديدا ولا يوكل غيره عنه، لكن عند العبادة يتكاسل ويعطي العبادة لغيره وكأنه استغنى عن الثواب. لكن هذا يدل على استهانة بمقام الله تبارك وتعالى وبشعائره التي شرعها لنا. هذا في مجال العبادة. أما في مجال الأخلاق فإنا لله وإنا إليه راجعون ألف مرة. تظهر أخلاق لا يعرفها الإسلام ولا مجال لحصرها ولا أحب ذكرها، فهذه أسرارنا وأوجاعنا لا نحب أن نظهرها، ولكن أكتفي فقط بخلق مهم جدا ضاع من الأمة ولا يرى في ذلك الموسم الجميل والعبادة الجليلة وهي أجدر بذلك. وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم خلق الإيثار على النفس، أن أقدم أخي على نفسي، أن أفسح له الطريق، أن أيسر له عبادته، أن أعاونه. هذا لا يأتي إلا من صاحبين، لا يأتي إلا من قريب لقريبه. أما بعلاقة الإسلام فهذا غير متوفر كثيرا، إنما تظهر الأنانية. تظهر الأنانية بشكل قبيح، بشكل مزري، في كل موقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بكل شكل أنانية قاتلة. كل واحد يريد إلا من رحم الله يريد أن يسلك الطريق وحده، وأن يأخذ المنسك وحده، وأن يحوز الشيء وحده. هذا ليس خلق المسلمين وليس خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صورة مزرية لا تليق بالإسلام. فنحن الذين نتسبب في سب الإسلام وفي الحديث عنه بما يشينه بتصرفاتنا الخاطئة، إنما كان حال المؤمنين الأوائل صدر هذه الأمة الذين ضربوا لنا أروع الأمثال، كانوا كما قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا الإيثار يدل على المحبة ويدل على الصلة الموجودة والعلاقة القائمة بين المسلم وأخيه. لكن حينما تدب القطيعة يوجد التنافر والتباغض والتدابر والتحاسد، فيحاول كل إنسان أن يعيش وحده كنودا، كما قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. قالوا الكنود هو الذي يحب أن يأكل وحده وأن يمشي وحده ويمنع رفته، يعني يركب وحده على دابته ولا يحب أن يركب معه غيره. هذا هو الكنود، يعيش وحده دون نظر لإخوانه، دون مراعاة لحقوق الآخرين. بينما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن يعمل المسلم لغيره كما يعمل لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام فيما يخص خلجات النفس وخواطر القلب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما يتجه قلبك وخاطرك إلى محبة بعض الأشياء لنفسك، ينبغي أن تحبها وخيرا منها لغيرك من المؤمنين أيضا. في مجال الحركة والعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني رفع الأذى من طريق الناس. ولكي أرفع الأذى غالبا أكون قد رأيته، وغالبا أكون قد نجوت منه وسلمت من خطره، فالأمضي إذن ولا شأن لي بغيري، فكل له عينان وكل يبصر طريقه وكل عقله في رأسه، فليعرف خلاصه كما يقال في عرف الناس ومبادئهم. لا، الإسلام يعلمني أن أرفع هذا الأذى من الطريق، ليس حماية لنفسي ولكن حماية لمن يأتي ورائي بالطريق، حماية لغيري، تمهيدا لغيري. هكذا علمنا الإسلام بصورة كبيرة، ولكن هذه إشارة تشير إلى هذا الواقع العظيم في الإسلام والخلق الكريم. فالأمة في معظمها إخوة الإسلام مع اختلاف أجناسها لا تلتزم بمنهج الله في العبادة ولا تلتزم بمنهج الإسلام في الأخلاق، فكيف تنصر هذه الأمة؟ أمة لا تعظم شعائر الله كيف لا تستذل؟ أمة عندها عصبية جاهلية تشعر في بعض الجنسيات بالترفع والتعالي والتعاظم، وكأنهم خلقوا من ذهب وكل الناس خلقوا من طين، بينما سطر الله في القرآن وقال قولا محكما: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا بنسبه، لتتميزوا لا لتتمايزوا وتتفاخروا. لا يجوز التفاخر، لا يفخر بعضكم على بعض، والمتكبرون يدخلهم الله ناره ولا يبالي، لأن الكبرياء من خواص الله العلي سبحانه، فلا يجوز لعبد أن يتكبر على أخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما الأمة: كلكم لآدم وآدم من تراب. فعلامة، علامة أترفع على أخي، علامة أترفع على المسلمين. والله تعالى يقول: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح معناه الذل أو الذلة والتواضع، ذلة التواضع وانكسار التواضع للمؤمنين. وهذه صفتنا قبل أن نوجد في الدنيا، صفة المسلمين قبل أن يوجدوا في الدنيا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ذلك مثلهم في التوراة. هذا الكلام قيل على لسان موسى عليه السلام في مقدمة أمة بني إسرائيل، وعرفونا قبل أن نوجد بهذا الخلق، والله لا يرضى عبادا بغير هذا الخلق. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هكذا يحب الله أن يكون العباد، أذلة على المؤمنين، تواضع. هذه أخلاق في الحقيقة أساءت إلى النفس كثيرا، تحكم في بيت الله الحرام بغير داع أو بدعاوى فارغة. وحق كل مسلم أن يذهب إلى المسجد الحرام، بل إلى الحرمين والحرم الثالث المسجد الأقصى، دون موانع أو قيود، لأن الله تعالى فرض علينا حج بيته الحرام دون تكلفة غير الزاد والمتاع فقط. الزاد والراحلة، تملك راحلتك التي تبلغك، ولو كانت قدميك تذهب بقدميك، أنت حر. كما قال الله تعالى: يأتوك رجالا، أي على أرجلهم وعلى كل ضامر، على جافة غير طيب. من حق المسلم أن يحج بيت الله الحرام وأن يعمره في كل أوان وأن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لينال فيه الأجر الصلاة بألف صلاة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وليزور قبور أجداده الصحابة الكرام ليستحضر بذكراهم أمجاد هذه الأمة والمواقف البطولية التي لم تر الدنيا مثلها. فلعل ذلك يبعث في نفسه قوة الإيمان وقوة الإسلام ليعود بشحنة إيمانية طيبة. لا يمنع مسلم من ذلك. أمة بهذا الشكل في مختلف طوائفها، ثم نعود لنجد واقعا مرا، كرة تلعب ولهو يلهى به في الليل والنهار، وضجيج من البيوت والمقاهي ورفع أصوات لأن الكرة دخلت المرمى. سبحان الله، أهذا هو الفوز؟ أهذا هو الفوز؟ أتلك هي النصرة التي تنتظرها الأمة؟ العبوا ما شئتم ولكن ليلعب من انتهى من الواجبات. ونضرب أولادنا لو لعبوا حال الدراسة وخاصة أيام الامتحانات. والأمة اليوم تمتحن امتحانا كبيرا وتبتلى ابتلاء عظيما تدفع فيه دماءها وأبناءها الشهداء وتلعب وتلهو. شباب مكة الكافرون حينما قتل آباؤهم في غزوة بدر تركوا الغناء والشراب والخمر واللف حتى افتقرت الغواني ولم تجد المطربات ما يأكلن في يومهن وليلتهن. وذهبت إحداهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة غير مهاجرة ولا مسلمة، ولكن ذهبت طالبة للمعونة من المسلمين في المدينة. لماذا؟ لأن الغناء لم يعد له سوق في مكة، فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سر مجيئها: ما حال شباب مكة يا سارة؟ قالت: تركوا الغناء والشراب يا محمد منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر. حزن لسبع سنوات لم ينقطع، تركوا شهوات أنفسهم من الخمور والغناء واللهو وترك الشهوات إلى العام السابع وقبيل العام الثامن من الهجرة. سبحان الله، والأمة اليوم إحساس متبلد. كيف يضحك من قتل أخوه في فلسطين، من أوذي أخوه في الشيشان، من سال دم ولد كأولاده هنا أو هناك بغير ذنب إلا أن يقول ربي الله؟ كيف يضحك؟ كيف يهنأ؟ كيف يقول الله الفرجون؟ الله الله هنا تقول كلمة عظيمة ككلمة الله على لعب وكرة. سبحان ربنا العظيم. قل غير ذلك، ولكن اعلم أنك مجروح، اعلم أنك جريح جرحا عميقا. الأمة لا تشعر بدمائها التي تسيل، وعباد بوذا يبكون صنما حجرا. بوذا مات وهلك وذهب جسده، ولكن يحزن أتباعه على صنم حجر صور على شكل بوذا، وتقوم الدنيا من أجل ذلك، وربما تقوم حروب من أجل ذلك، قطعت مصاحف المسلمين من أجل ذلك، هدمت مساجد انتصارا لبوذا. وبوذا رجل كان قبل سيدنا عيسى عليه السلام لا يؤمن بالإله، لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ولكنه بتخيله شعر أن الدنيا رخيصة أو لا تستحق فزهد فيها، عاش عيشة الزهاد، وتبعه أناس على ذلك وصارت فرقة اسمها البوذية. ولكن لا يؤمنون بالله، ويعظمون صنما هكذا ما كانوا يعلمون، فلما ظهر انتصروا له وقاموا من أجله.